أفهمتم؟ لأن المؤلف يقول طافه أي طاف طواف الزيارة عند الخروج أجزى عن الوداع. أما لو طاف الوداع طواف الوداع فإنه لا يجزي عن طواف الإفاضة. فإن نواهما معا فهل يجزي عن طواف الإفاضة؟ الصحيح نعم أنه يجزي، لأنه لا تعارض بين النيتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فالمسألة لها ثلاث صور: إذا أخر طواف الإفاضة إلى السفر، الصورة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط فيجزئ عن طواف الإفاضة ويسقط عنه طواف الوداع، ونظير ذلك سقوط تحية المسجد لمن دخل وصلى الفريضة. الصورة الثانية أن ينوي طواف الوداع فقط، فهنا لا يجزئ لا عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع، صح؟ لا يجزي لا عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع. أما عن طواف الإفاضة فلأنه لم ينو، وأما عن طواف الوداع فلأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك، والنسك الآن ما تم. الصورة الثالثة أن ينويهما معا، فالراجح أنه لا ضرر في نيتهما معا، ويحصل له طواف الإفاضة وطواف الوداع. ولذلك يجب أن ينتبه الإنسان لهذه المسألة، لأنه ربما مع العجلة والارتباك ربما لا يكون على باله عند السفر إلا طواف الوداع، فيجب أن ينبه الناس على هذا ويقال انتبهوا انتبهوا انتبهوا، لأن المسألة خطيرة. قال أجزى عن طواف الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وهذا الالتزام، يعني إذا فرغ من طواف الوداع وقف بين الركن والباب. الركن يعني الركن الأعظم من أركان الكعبة، وهو الذي فيه الحجر الأسود، فيقف ويلتزم، يضع صدره على الجدار ويديه وذراعيه هكذا، ويلصق خده على الجدار ويدعو بما أحب. وهذا أعني الالتزام، لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح، لكن ورد من فعل الصحابة. وهل هو في كل وقت أو عند الوداع؟ هو الصحابة يفعلونه عند الوداع، وقد يفعلونه عند الخلود، لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يزاحم هذا الزحام الشديد للحصول عليه، لأنه ربما يتعب ويأتي يركض ركض، وقد سبقهم من هم أقوى منه ويبقى متذبذبا ما يقدر، فيتعب ويتعب. والعجب أننا رأينا أناسا في صلاة الفريضة يسلمون مع الإمام أو قبله، وربما لا يسلمون التسليمة الثانية، ويقول بعض العلماء يقول السنة، نعم، ثم يثبون وثبا عظيما على الحجر. وأنا في نفسي شيء: هل يسن تقبيل الحجر بدون طواف أو هو من سنن الطواف؟ فمن رأى منكم شيئا في هذا الباب وأنه يسن تقبيل الحجر بدون طواف فليسعفنا به، لأن في نفسي من هذا الشيء أن يقوم الإنسان ويقبل الحجر وينصرف، هذا فيه نظر يحتاج إلى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو بما ورد، والظاهر أنه لا يسن هذا الذي ذكره المؤلف، وهو الوقوف بين الركن اليماني بين الحجر والباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف للوداع لم يفعل. وخير أسوة لنا هو إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما دام لم يفعل فلا نقول إنه سنة. قال وتقف الحائض ببابه أي باب المسجد وتدعو في الدعاء. يعني الحائض ما لا تدخل المسجد معروف إلا مرة بشرط أن تأمن من تلوث المسجد. لكن يقولون رحمه الله تقف بباب المسجد لتشاهد الكعبة وتدعو بالدعاء. وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. إن وجد دليل على هذا فعلى العين والرأس، وإن لم يوجد فلا قبول. ولكن لم يوجد هذا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر حائضا أن تقف عند باب المسجد وتدعو، بل قال انفروا. لما قيل له إن صفية رضي الله عنها قد أفاضت قال انفروا، ولم يقل تذهب إلى باب المسجد، مع دعاء الحاجة إلى بيانه لو كان مشروعا. فالصواب أن الحائض من بيتها إلى رحلها، ولا حاجة تذهب إلى المسجد، لأنه لا دليل على ذلك. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. وبهذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة. واعلم أن كل ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة. ومع هذا لو أن إنسانا اطلع على دليل يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل، الواجب اتباع الدليل. لكن هذا جهد المقل. نسأل الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. ثم قال رحمه الله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. قوله وتستحب بعد ذكر الوداع قد يفهم منه أن من كمال الحج بعد الوداع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. ولكن هذا المفهوم ليس مرادا، وإنما يذكر الفقهاء زيارة المسجد النبوي بعد الحج لأنهم كانوا فيما سبق يشق عليهم أن يفردوا زيارة المسجد النبوي بسفر. والحجاج إذا جاءوا إلى مكة يسهل عليهم أن يذهبوا إلى إيش؟ إلى المدينة. فمن ثم صار الفقهاء رحمهم الله يذكرون الزيارة، زيارة المسجد النبوي عقب ذكر الحج. يقول مالك رحمه الله تستحب زيارة قبر النبي، ظاهره أنه تشد الرحال لزيارة قبره، أي قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قد تستحب زيارة قبر بعد ذكر الحج. ومعلوم أن من ذهب يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج فإنه لا بد أن يشد الرحل. وهذا أحد القولين أو الأقوال في المسألة. فقد قيل إنه يحرم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل جائز، وقيل مكروه. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله بين أن الأدلة تقتضي التحريم، تحريم شد الرحل إلى زيارة القبر. وقال لا يوجد في الدنيا مكان تشد إليه الرحال إلا المساجد الثلاثة هي التي تشد إليه الرحال بنص الحديث. وكتب في ذلك رسائل رحمه الله وبينها. وقوله رحمه الله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، يعني يشد الرحل لذلك. ولكن فيه نظر، ويقال للإنسان بدل أن تنوي شد الرحل لزيارة القبر الشريف انوي شد الرحل لزيارة المسجد الشريف، المسجد النبوي الذي أذن لك أن تشد الرحلة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وإذا وصلت إلى هنا حينئذ نقول: زر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. وهنا مباحث في هذه المسألة: أولا، تبين أن الصواب أن زيارة أشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم، كما جرى تحقيقه من شيخ الإسلام وغيره من المحققين. لما علمتم من النص لا تشد الرحال، ولأن تجويز شد الرحال إلى القبور وسيلة للشرك، لأن غالب الناس رعاء فيشد الرحل إلى من يدعي أنه ولي من أجل أن يدعوه أو يدعو الله أو يدعو الله عند قبره، فيكون بذلك فتنة عظيمة. المبحث الثاني أن الأولى أن ينوي بشد الرحل زيارة المسجد النبوي، والمسجد النبوي لا يختص بالمسجد بمكان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل يدخل فيه كل زيادة تزاد في المسجد، بدليل أن عثمان رضي الله عنه لما زاد في المسجد النبوي صار المسلمون يصلون في الزيادة، الإمام والصفوف الأولى كلها بالزيادة، ولم يكونوا يدعون الزيادة ليصلوا في مكان المسجد الأول، بل يصلون في الزيادة. وعلى هذا فيكون قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومسجدي هذا، الإشارة لتمام التعيين وليس لحصر المكان. ولو سألنا سائل: هل الأولى أن أصلي المفروضة مع الإمام في الروضة أو في الصف الأول؟ لقلنا بالثاني، صلي في الصف الأول. أيضا من المباحث: إذا أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يقف وماذا يقول؟ نقول: يقف أمام وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وتكون القبلة خلفه، ويسلم عليه بما علمه أمته عليه الصلاة والسلام، وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويثني بالصلاة عليه والبركة عليه، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه فيسلم عليه: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه خطوة ليقف أمام وجه عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، وانتهى. فماذا يصنع بعد ذلك؟ ينصرف، يخرج مع الباب. ولهذا الصحيح أنه لا يسن الوقوف للدعاء ولو استقبل الإنسان القبلة واستدبر القبور الثلاثة، بل ينصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. أيضا، هل وقوفنا في المكان الذي هو مكان زيارة هل يعد زيارة حقيقة أو لا؟ حقق شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس زيارة حقيقة، لأن الزيارة الحقيقية أن يقف عند القبر أمامه والقبر مكشوف، وهنا لا يتمكن من هذا لأن القبر داخله جدران ثلاثة، ولهذا خفف بعض أهل العلم في زيارة النساء للقبور الثلاثة، وقالوا إن ذلك ليس بزيارة حقيقية، تلقينا ذلك من شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ورأيناه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية صريحا بأن هذا ليس الزيارة الشرعية، لأن بين الإنسان وبين القبور جدران ثلاثة، لكنها عرفا تسمى زيارة. أيضا من المباحث في زيارة المدينة، هل هناك شيء يزار غير المسجد النبوي والقبور الثلاثة؟ نعم، البقيع، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور البقيع ويدعو لهم بالدعاء المعروف، فيسن للإنسان أن يزور البقيع. وفي البقيع أحد الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، وقبره معروف، وما عداه من القبور فليست معروفة، وإن كان مشهور عند الناس أن هذا قبر فلان، هذا قبر مالك، وهذا قبر آل البيت وما أشبه ذلك، لكن الإنسان ما يتيق. أما قبر عثمان فإنه معروف لأنه قد جعل له طريق يصل إليه، ودفن هناك بعيدا، لأنكم تعلمون أنه استشهد في فتنة، فدفنوه ليلا بعيدا خوفا من الخوارج الذين خرجوا عليه أن يستخرجوه من قبره ويمثلوه رضي الله عنه. هناك شيء ثالث يزار، وهو مسجد قباء الذي أسس على التقوى، وضده مسجد الضرار الذي أسس على الفسق والمعصية. هذا المسجد معروف والحمد لله، فإذا تطهر الإنسان في بيته وخرج إليه وصلى فيه ما شاء الله صار كمن أدى عمره، فيسن الخروج إلى مسجد قباء إن كان الإنسان في المدينة فكل سبت، وإن كان مستطرقا لها فحيث ما تيسر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إليه كل يوم سبت ويصلي فيه، وإنما كان يخرج بعد يوم السبت لأنه بعد الجمعة التي عظم فيها المسجد النبوي، فصار من الحكمة والمناسبة أن يخرج يوم السبت لتعظيم مسجد قباء، لأن الله تعالى قال في مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه أيضا رابع، وهو شهداء أحد، فإنه ينبغي للإنسان أن يخرج إليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسلم عليهم بالسلام المعروف في زيارة القبور. وما سوى ذلك من المزارات فلا صحة له، ولا تسن زيارته لعدم صحته تاريخيا ولعدم ثبوته شرعيا. في شيء يسمونه ايش؟ مساجد السبعة، ومسجد غمامة، ومسجد قبلتين، وما أشبه، كل هذه لا أصل لها. لكن ما ذكرناه هذه الأربعة، وهي في البسط خمسة: المسجد النبوي، والقبور الثلاثة، والبقيع، وقباء، وأحد، خمسة بالبسط. وردت أحاديث في فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث المكذوب الموضوع من حج ولم يزرني فقد جفاني. لو صح هذا الحديث لكان زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج مو واجب أصلا من سوء الإسلام، لأن جفوة النبي صلى الله عليه وسلم أي من جفاه فقد كفر، لكنه موضوع. وكل الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه فإنها موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعتمدها. جاوبت الأسئلة؟ نعم.
سبق وقررنا أن النية في الحج مخفف فيها.
نعم. مخفف فيها.
الذي يحج نفلة وهو لم يحج قول فريضة
ينقلب
هذا إلى
فريضة. نعم.
الذي
يطوف طواف وداع. نعم. أين؟ لأن هذا وارد، لكن الجواب عن أنهما واجبان مستقلان، واجبان مستقلان. أما كون ينوي النفل في الحج وهو لم يؤدي الفريضة فليس كذلك، لأنه إذا انقلب النفل هذا فريضة صار فريضة فقط. نعم يا سليم.
زيارة القبور يا شيخ،
قبور
الشهداء في أحد، أرى من ما استحضر ورأيت أن طالب أن صاحب العلم المعروف أنه لا يزره إلا خبير، لأن حتى سووا فتنة فيها، سووا أهل المدينة أهل السيارات بخصوص، والمزورين يدورون فيها تجارة، والناس اللي يكون من خارج المملكة
يحطونه مثل الفريضة. وإذا خيف هذا أن الناس يعتقدون أنها فرض فينبغي لمن هو قدوها لا يزورها في وقت زيارة الناس، لكن كون نجزم بهذا ونقول لا أهل العلم لا يزورونها ما نستطيع، في صعوبة. هو إذا قال لناس سنة ما هي واجب. الله يستر. آمين.
الله لك ما دنيت مرة ولم يكن يعرف بحكم طواف الوداع ولم يطلب من
وجهه. هذا إذا كان طواف الوداع في العمرة مختلف فيه، من العلماء من يقول واجب ومن يقول سنة ومنهم من يقول يعني ليس سنة لذاته إنما هو سنة كسائر الأطوار. فإذا كان هذا الرجل ما تيقن أنه واجب إلا فيما بعد بناء على الكلام فيه فليس عليه شيء. وهذه قاعدة قلتها لكم، كل من كان مقتديا بعالم ولو كان خطأ فإنه لا يؤمر في مخالفة ما هو عليه، لكن يقال له لا تعود. نعم.
هل يشرع الآن
شد
الرحال
إلى المسجد الأقصى؟ أي نعم يشرع،
ولكن شفنا لما ذهب أحد العلماء إلى المسجد الأقصى وأقام عليه الناس واستنكروا عليه هذا،
لماذا؟
لأنه في أيدي العدو أو في
أيدي الحديث عام المسجد الأقصى. أما إذا كان يروح المسجد الأقصى ثم يبي يقف في المسجد ويقول أيها الناس إنه بهذا الاستعمار وهذا الاستحلال خير مما كان سابقا هذا يمنع. الله أكبر.
قلنا قضمان معروف.
نعم.
هل يخص له بالدعاء؟
هل
يخص له بالدعاء؟
أي نعم نعم، يذهب إليه ويسلم عليه السلام الخاص، لأن له فضل على هذه الأمة رضي الله عنه. نعم.
طواف الوداع في العمرة، من طاف وسعى ثم جلس في المسجد مكثا يسيرا ثم انصرف،
ثم ايش؟
ثم انصرف
ثم جلس ايش؟
المسجد يقرأ او يصلي او
لا بد ان يطوف الوداع. إلا إذا أذن فله أن ينتظر الصلاة. أي معلوم إذا لم يخرج على طول، يعني إذا مكث ولو ساعة عاد الوداع. وفي سورة الذكر طاف ما أعاد نقول يطول الوداع. نعم يا آدم. الكفاية يكتفى بهذا لا شك، يعني إذا سلم على رسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أقصى المسجد يكتفى بهذا. لكن حسب العرف أنه إذا ذهب إلى المسجد كان أشد تعظيم. نعم. لا، الذي نرى أنه في الحج ولا في العمرة، إلا من خرج من العمرة بانتهائها، يعني طاف وساعة وقصر وركب سيارة ورجع، هذا ما حاجة ما يحتاج. كيف؟ نحن نقول دم، والدم هو إما سبب بقرة أو بدنة أو شاة أو معز. ها فتة الأذى غير، هذه فتة خاصة، فتة الأذى إما دم أو صدقة أو صيام ذات ثياب. لا، نقول المراد بالدم كل ما ذكره الفقهاء فهو واحد من ثلاثة، إما بعير، إما سبع بعير أو سبع بقرة أو شاة. نعم.
أن ينوي
طواف
الوداع عن أن ينوي
طواف الإفاضة
أو
ينويهما
جميعا.
إيه. لأن يتطواف الإفاضة أحسن. أحسن، لأن بعض العلماء يقول إذا نواهما جميعا لم يصح. نعم.
نعم. الذين
رخص. إيش؟
الذين
رخص
نعم. وصورة رمي يعني ما يقتضي.
أنهم لما رموا يوم العيد خرجوا للمرأة وتركوا يوم الحادي عشر ورموا الثاني عشر. تعجل في يومين أو تأخر ورموا الثاني عشر. نعم.
الآن قلنا أن إذا ترك تعمل ترك الواجب مثل لما يجاوز الميقات أن هذا لا يجوز، فهل لو فعله متعمد هل يصح حجه؟
إيه نعم يصح حجه، مدام أحرم يصح حجه.
ما نقص على وجه الصلاة؟
لا ما تقص عليه، لأن الحج من خصائصه أن فعل المحظور فيه لا يبطله. نعم. نعم. ايش؟
رجل ضياع الحج وفي يوم العيد او في يوم الثاني اليوم الاول من الميناء خلق عن طريق مرجع، هل يقاس عليه مثل الرعاة او انه يوجب عليه الذنب بتركه المبيت لاعمال الحج؟ اود ان اقتل الى اخر شهر
الحج. ياخر الطواف الى اخر شهر الحج ما في مشكله. المبيت يفوت وقته، فإذا كان دعاه لمصلحة عامة فهو كالرعاة، وإذا دعاه لمصلحة خاصة إيه. لكن العمل إيش؟ عمل يجيب ركاب ويروح بركاب؟ نعم، ما هو عذر، لأن الركاب اللي بيخدمهم ليسوا الحجاج. انتهى الوقت؟ نعم، نستمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحو. العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلقة وتقصير، أفعالها قليلة، ولكن من أين يحرم؟ نقول إن مر بالميقات أحرم منه، قاربا من مكة أو بعض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلين ممن يريد الحج أو العمرة. وقوله أو من أدنى حل قيدة، قال من مكي ونحو. طيب ما بين الميقات ومكة من أين يحرم؟ يحرم من مكان، ما بين الميقات ومكة يحرم من مكان. إذا كان في مكة يقول رحمه الله: من أدنى الحل، يعني خارج حدود الحرم، وحدود الحرم والحمد لله الآن مبينة موضحة عليها علامات. فلننظر، لو خرج إلى مزدلفة يحرم منها أو لا؟ يحرم. ليش ما يحرم؟ لأنه من الحرم. لو خرج إلى عرفة يحرم منها لأنها من الحل. خرج إلى التنعيم يحرم منه؟ يحرم منه. طيب الآن مكة وصلت التنعيم، ولو وصلت؟ نعم ولو وصلت. وهذه مسألة غريبة، رجل له بيت على حد الحرم في التنعيم، نصفه خارج الحرم ونصفه داخل الحرم، الصيد في نصفه الذي داخل الحرم وخارجه حلال، فيقال بيت رجل جمع بين الحل والحرم. هو غريب وتصويره سهل، ما في مشكلة. طيب وقعت حمامة على الشرفة، شرفة الغرفة التي داخل حدود الحرم، ووقعت أخرى على شرفة الغرفة التي خارج الحرم، الأولى حرام لا يجوز قتلها، والثانية حلال يجوز صيدها لأن الحد معلوم. طيب إذن يقول مالك رحمه الله: من مكي ونحوه، يعني نحو المكي الذي كان في مكة وليس من أهلها كالآفاق، هذا يحرم من أدنى الحل. ولا يجوز أن يحرم من مكة، ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بالعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، مع أن خروجها فيه مشقة لأنه كان ليلا. ولو كان يجوز لمن كان بمكة أن يحرم بالعمرة منها لأمرها أن تحرم من مكانها من الأبطح، لأنه أيسر لها وأسهل. فلما لم يكن كذلك علم أنه لا يجوز أن يحرم من في مكة بالعمرة إلا من خارج الحرم، أي من الحل. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله الحديث الصحيح حتى أهل مكة من مكة؟ نعم، فإن لا، الحديث ممن أراد العمرة، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نقول هذا عام، ودلت السنة بنطق الذي نطق بهذا الحديث أنه لا إحرام للعمرة من مكة، فيحمل قوله حتى أهل مكة من مكة على الحج، وبذلك يلتئم الحديثان. ثم هناك دليل في نص في المسألة، وهو قصة عائشة، ولا يغني يعني ولا يدفع هذا الاستدلال أن يقول القائل إن مكة ليست من أهل مكة، إن عائشة ليست من أهل مكة، نقول ها هم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من أهل مكة وأحرموا بالحج من مكة، لم يؤمروا أن يخرجوا إلى الحل كما أمرت عائشة أن تخرج إلى الحل، ولأن العمرة زيارة، والزيارة لا بد أن يفد الإنسان إلى المزور، ولا وفود إلى الحرم إلا إذا أحرم من الحل، ولا من الحرم كما قال لا من الحرم، يعني لا يجوز أن يحرم بها من الحرم. فإذا طاف وسعى وقصر حل، وإن حلق بدل التقصير حل من باب أولى، لكن عمرة المتمتع إذا كان قريبا من وقت الحج الأفضل فيها التقصير، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في اليوم الرابع من ذي الحجة، قال وتباح كل وقت. أما الحج فله وقت مخصوص، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أما العمرة فتباح كل وقت. لكن على المشهور من المذهب بشرط أن لا يحرم بها على الحج، أن لا يحرم بها على الحج، ولذلك قالوا رحمهم الله القران أن يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج، وخالف في ذلك أصحاب الشافعي رحمهم الله وقالوا يجوز أن يدخل العمرة على الحج ويصير قارنا. طيب تباح كل وقت، هل تباح في يوم العيد؟ أما على الحج نعم يجوز بعيد الأضحى أن يأتي بعمرة، أما للحاج فلا، إلا إذا تحلل التحلل الأول فإنه يجوز أن يأتي بعمرة، لأن إحرامه بالحج حينئذ إيش ناقص، تحلل من أكثر المحظورات. ولهذا عبر صاحب الفروع لما ذكر نص الإمام أحمد في من جامع بعد التحلل الأول أنه يأتي بعمرة أو كلام نحو هذا، قال فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله الأول صح. ولكن هل يشرع هذا أو لا؟ الجواب لا يشرع، لكنه لا يمنع. قال وتجزئ عن الفرض، يعني تجزئ في أي وقت عن الفرض. فأفادنا رحمه الله أن العمرة فريضة، وهو كذلك وقد سبق في أول المناسك، فإذا اعتمر في أي وقت ليل أو نهار رمضان غير رمضان فإنها تجزي عن الفرض. ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم، في رمضان تعدل حجه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أنها عامة، خلافا لمن قال إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فإن بعض العلماء قال هذا خاص بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة. وتسن أيضا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصها أي أشهر الحج بالعمرة. وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيما أفضل، العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان، ولكن الظاهر أن العمرة في رمضان أفضل لقوله تعجل الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر العمرة في أشهر الحج لتزول عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، جاهليته هذه عصبية، يقول ما يمكن تعتمر في أشهر الحج علشان الناس يأتون في غير أشهر الحج إلى مكة فيحصل ارتفاع اقتصادي. ولكن الراجح أنها في رمضان أفضل من أشهر الحج. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي أربعة. أركان الإحرام أربعة، أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، وسبق أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام، فلا بد أن ينوي النسك. لو أحرم بدون نية النسك، يعني لبس الثياب ولكن لم ينوي، لم يصح. لا بد من نية النسك. الثاني الوقوف، في أي مكان؟ في عرفة. ووقته عند أكثر أهل العلم من زوال الشمس يوم التاسع إلى صباح يوم العيد، يعني إلى طلوع الفجر يوم العيد. وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد. الثالث طواف الزيارة، وهو طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا قبل مزدلفة، لابد أن يكون بعدهما، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات، إيش بعدها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا إذن مزدلفة تلي عرفة. ثم قال: ثم لما ذكر النحر والذبح، قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى، وهو كذلك. وعليه فيشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة وإيش ومزدلفة. وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها، فطوافه لا يصح، يكون نفلا. الثالث يقول السعي. الرابع السعي. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولقول عائشة: والله ما أتم الله حج أحد ولا عمرته حتى يطوف بينهما. وقيل إنه واجب، أي السعي يجبر بدم، وقيل إنه سنة، وهذا أضعف الأقوال. وأصح الأقوال أنه ركن لا يتم الحج إلا به. وواجباته: الإحرام من الميقات. هنا الواجب هل هو عائد على الإحرام من الميقات أو على كون الإحرام من الميقات؟ الثاني، يعني من الواجب أن يكون الإحرام من الميقات، فلو أحرم من دونه فالإحرام صحيح لكنه ترك واجبا. والفرق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحج بدونه، والركن لا يصح إلا به. هذا هو الفرق، ويأتي إن شاء الله إذا فات الكلام على الفوات. ووجبات الإحرام من الميقات: المعتبر له، يعني لا من كل ميقات. إذن إذا كان من أهل نجد ومر بالمدينة وخرج منها للحج فمن أين يحرم؟ من ذي الحليفة. وإذا قدم أهل الشام إلى المدينة يريدون الحج وخرجوا منها فمن أين يحرمون؟ من ذي الحليفة. ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي. ولهذا قال المعتبر له، والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج أو العمرة. نعم يحيى.
إذا
تأخر لا إذا رجع، يعني لو مر المدني بالجحفة وذهب إلى المدينة هو أحرم من ذي الحليفة لا بأس، لكن العكس لا يجوز. نعم.
إذا أراد شخص أن يعتمر في العشر في عشر ذي الحجة،
نعم،
هل تكون عمرته أفضل من عمرة رمضان؟
أيها الإخوة، لم يتم